بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق للأخ علي. في سؤاله الرابع يسأل علي يقول: هل الله موجود في السماء؟ الجواب نعم بإجماع المسلمين، فالله جل وعلا في السماء مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، وهو مع الخلق عموما بعلمه وسمعه وبصره قوته جل وعلا. ولذلك سبع آيات في القرآن فيها ذكر استواء الرحمن على العرش: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على ثم نعم الرحمن على العرش استوى، سبع آيات كلها تذكر استواء الله عز وجل على العرش. نصوص القرآن والسنة والآثار عن الصحابة والأدلة العقلية كلها تشير إلى أن الله في السماء. ولذلك بعض أهل العلم ذكر ألف دليل، ألف دليل مش نص، دليل يعني يشتمل النص وبقية الأدلة على أن الله عز وجل في السماء. يقول الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أأمنتم من في السماء أن يرسل، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. والله عز وجل يقول: إليه يرفع العمل الصالح، إليه يرفع الله عز وجل، ترتفع إليه الأعمال وينزل منه، تنزل الملائكة. فإذا جئنا لنستقرأ يا أخي الفاضل وجدنا هناك أدلة كثيرة جدا على هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الجارية، جارية عند معاوية بن الحكم السلمي الذي كانت يعني صفعها، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله ماذا يفعل، فقال: ائتني بها. فسألها فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك أخي الفاضل سؤالك الجواب عليه: نعم، الله عز وجل في السماء مستوى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه سبحانه وتعالى. علي يسأل عن معنى حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أخي الفاضل، هذا الحديث حديث في السنن وغيرها، أن حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا فيه إثبات الشفاعة، لأن الشفاعة عندنا نوعان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ادخر الله له شفاعات، من ضمنها أنه يشفع لأهل الكبائر من أمة النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الإيمان والتوحيد الذين استحقوا النار بسبب ذنوب كبائر، فيشفعه الله جل وعلا فيهم يوم القيامة. فالله عز وجل يأذن لنبيه بأن يشفع عن هؤلاء، فيشفع الله عز وجل لهم بعد إذنه ورضاه، بعد إذنه للنبي صلى الله عليه وسلم ورضاه عن هؤلاء، فيدخلون الجنة، يدخلون الجنة. هناك شفاعة أيضا أخرى، أنه يخرج من أهل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من كان في النار، في أناس ما دخلوا النار بعد يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، في أناس دخلوا النار فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. هذه كلها ثابتة. عندي مكالمات تنتظر، بعود لك إن شاء الله يا أخي علي بقية أسئلتك. تفضلوا. تفضلي هناء.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا عندي سؤال عن كفارة اليمين. أنا عندي أربع كفارات يمين، ونريت على عائلة مكونة من أربع أشخاص، يعني عدتها يعني أربع مرات عليهم، لأن هذه العائلة مسكينة يعني حيل
أربع. يعني فيها أربعة أشخاص فقط؟
إيه، وعدتها يعني سويتها على شكل عشرة لمدة يعني تقريبا 20 يوم، يعني كانت عندي أربع كفارات يمين.
اي انت أصل...
يعني.
اختي هنا، انت اصلا عندك
يعني...
اختي هنا انت عندك اصلا اربع كفارات وراح تعطينها اربع مساكين فقط؟
لا عندي اربع كفارات يعني.
طيب،
اربع كفارات اني اطعمها العشرة مساكين.
طيب،
طعامتها العش طعامتها العائلة مكونة من أربع نفرات.
إيه؟
أربع أشخاص.
إيه؟
يعني أربعة بأربعة ثمان يعني يومين. اليوم الثالث يصيرون عندي عشرة.
أها.
وأكملها يعني هكذا عشرة بعشرة عشرة حتى كملت عندي أربع كفارات. يعني.
طيب إن شاء الله.
سؤالي هل يعني هذا جائز إني أعينها على هاي العائلة؟
إن شاء الله يا هناء.
ومع العلم يعني أنا يعني يمي يعني أيتام وأرامل بس هذه العائلة حيل مسكينة يعني ما تجي تقوت يومها. وأيضا شيخ عندي شخص أيضا عنده كفارة يعني هل يجوز يعينها على هذه العائلة؟
طيب إن شاء الله تسمعين الجواب.
وسؤال آخر شيخ دلة دحمن. بالنسبة لفضل صيام يعني عشرة ذي الحجة أنا أريد أدي الصيام من أول يوم ذي الحجة يعني هل إلى فضل أكثر من عرفة؟ أريد أدي من واحد ذي الحجة إلى تسعة ذي الحجة تبين لي يعني شنو فضله
إن شاء الله
وأجره
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا أختي مرحبا. تفضلي نجاة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السؤال الأول ما حكم صور الأطفال في الهاتف؟
ما حكم؟
صور الأطفال في الهاتف.
طيب. سؤال آخر.
سؤال آخر في قول جين تشد على البطل.
إيش؟
أهل الناس.
إيش إيش؟
ألو.
تفضلي تفضلي نجاة.
قوة
تغطية. إيش؟
تغطية.
الاضطجاع على البطن؟
إيه من أهل الناس.
طيب طيب.
ما ألو؟
تفضلي يا أختي تفضلي اسألي.
ما حكم نقض الوضوء المزمن في الصلاة؟
ما حكم إيش؟
نقض الوضوء المزمن في الصلاة.
نقض الوضوء؟
المزمن في الصلاة.
ما إيش أعيدي أعيدي؟
نقض الوضوء مزمن.
وضوء مزمن؟
ايه في الصلاة.
كيف مزمن؟
ما نعود الوضوء ديما.
يعني في مرض؟
نعم.
يعني في مرض 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 سلس مرض كذا؟
لا مش مرض.
ها؟ ايش المعنى؟ ما فهمت المعنى يا اختي نجاة.
الو؟
ما فهمت المعنى ما فهمت ايش نقض الوضوء في الصلاة؟ ما حد ينقض الوضوء في الصلاة.
ريح ديما يعني.
إيه بس مرض ولا غير مرض؟
لا غير مرض يعني ديما ريح انت يخرج منك.
طيب خير ان شاء الله. تفضلي يا زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بعد اذنك عندي ثلاث اسئله.
تفضل اختي.
السؤال الاول امي بدها تضحي تحيي ان شاء الله على هذا العيد. بصير اذا ضحت تشرك والدي المتوفي بالضحيه؟ يعني بيوصل الثواب إذا هي وضحت قالت عني وعن أهل بيتي وعن مثلا زوجي المتوفي.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أختي عندها دوام ودوامها كثير طويل وبدها تصوم بعشرة ذي الحجة بدها تصومهم كلهم ولا إذا صامت يوم وتركت يوم يعني معلش ولا لا ما بصير
إن شاء الله
يعني لازم تصوم إنه كل الأيام أو لا؟
واضح السؤال.
وبعد إذنك في هاي الأيام الصدقة أفضل ولا الأضحية؟
أيام عشر ذي الحجة؟
إيه. أو إذا هي بدها تضحي بس مثلاً إذا بدها تضحي أحسن أو بدها ترسل صدقة مثلاً هي الأفضل؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكراً كثير.
مرحبا أختي. أم عوف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك يا أخي؟
مرحبا أختي تفضلي.
عندي بعض الأسئلة.
تفضل أختي.
ما حكم دق الحواجب؟ على الشعر يعني على الشعر بس دق الحواجب
دقها كيف دق الحواجب يعني وشم
الليزر على الشعر
اي يعني هذا ليزر يا ام عوف ليزر يثبت الحواجب ولا كيف
اي يعني بس رسم بس رسم
طيب
يعني ما يشال الشعر بس الرسم
طيب يا ام عوف السؤال الثاني
السؤال الثاني أختي يعني تحلي وما تعرف لا تقرأ ولا تكتب وتحياته يعني ما تعرف تكونها جائز لو ما جائز
ما تعرف تأتي بالتحيات
يعني لا تعرف تقرأ ولا أمية هي
كلنا
يعني
أغلب الناس أميين يا أخت الفاضل يحفظون الحمد لله تحفظ الفاتحة هي
تحفظ الفاتحة تحفظ طيب. المعوذات
طيب سؤال آخر.
السؤال الثالث، والدي متوفي صار له 7 شهور.
أيوة.
يعني أنا ما عندي راتب، زوجي يريد يطلع عن روحه مثل تمر أي شيء. والدته تقول لا ما جايز، يعني صحيح؟
يعني يبغى يتصدق يرجو الثواب ل ل لوالدك ها؟
والدي.
طيب.
وهو يعني يصير عمه أخو أبوه، وزوج أختي يصير خالة، يعني اثنينهم يريدون ينطون عن روحه يعني، بس الأمهات ما يقبلون، يقولون يعني ما جاي الزنبور إلا أنتم يعني تنطون.
طيب. باقي شيء معروف؟
والسؤال الثالث الرابع
هاي معروف خلاص.
يعني همينا أختي ويعني ما تقدر إشار من أحد يجي، أو يعني يا رجلة شوية تحكي يعني وتغلط عليه أو هذا، هم جايز أو ما جايز؟
كيف يعني ما تحتجب، ما تلبس الحجاب؟
إيه ما تحتجب من أحد يجي
وتغلط على زوجها؟
ايه يعني تحكي عليه وما تسمع مثل الكلام، بس هي قلبها طيب يعني
اللي قلبه طيب يسمع الكلام ما يغلط على الناس. طيب يا ام عوف ابشري ان شاء الله، ابشري ان شاء الله تسمعين الجواب. الاخضر يا الاخضر.
نعم الو.
اسمعنا من الهاتف الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون حتى لا ينقطع الاتصال.
نعم
تفضل. تفضل يا اخي تفضل. خلاص شوفوا غيره.
نعم
تفضل يا اخي تفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
احبك في الله.
احبك الله يا اخي تفضل.
عندي سؤال. الصلاة الفرض.
يا أخي اخفض التلفزيون الله يرضى عليك، التلفزيون اخفضه للآخر، اسمعني من الهاتف.
في صلاة الفرض صافي صافي. ألو
تفضل.
في صلاة الفرض الفرض
أيوة
صليتها بالجهر، ولكن في نص الفاتحة وتكاتيت بروحي وصليتها سر، وشركب علي سجود البعدي أم لا؟
أي صلاة هذه؟ أي صلاة؟
مثل الظهر أو العصر.
الظهر طيب خير إن شاء الله. أهلا وسهلا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا ناوي إن شاء الله أضحي أني وعن أختي وعن أخواني، لكن أختي متزوجة ومعها أبناء يعني مع زوجها وأهل زوجها في بيت، وإخواني كل واحد في بيت وأنا روحي في بيت، فهل يجوز؟
يعني تضحين عن كل واحد ولا ضحية واحدة؟
هي ضحية واحدة أن كنا يعني، لكن كل واحد يسكن في بيت.
طيب يا محمد
هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين الجواب. مرحبا مرحبا أم محمد. بعد تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك أبوي؟
مرحبا.
لو سمحت بغيت أسألك عن الصدقة، أفضل الصدقة الصبح أول ما نصلي الصبح مثلا أو بعد صلاة العصر؟ هذا السؤال الأولي. السؤال الثاني، هل ينطبق ألو؟
إيه تفضلي معاك تفضلي.
ينطبق الحديث على الحريم اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم فيه سيدنا أبو بكر عليه رضي الله عنه، أنه من تبع منكم اليوم جنازة من تصدق منكم، الحديث هذا ينطبق علينا نحن؟ وكيف نتبع الجنائز يعني
شاء.
نحن مثلا بنتصدق وبنصوم وشق بعده المهم واتباع الجنائز، يعني نحن شو نسوي؟ نعزي؟ يعتبر العزاء عنا في مكانة اتباع الجنائز
إن شاء الله. محمد انقطع الاتصال. يلا ها طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخالي بعد في سؤاله الآخر يقول بالنسبة لمس الذكر بدون حائل، يقول هل ينقض الوضوء؟ أخي الفاضل هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، مسألة مس الفرج عموما هل ينتقض بها الوضوء أم لا؟ ثلاثة أقوال، منهم من يقول ينقض مطلقا، منهم من يقول لا ينقض مطلقا، ومنهم من يقول ينقض إذا قصد الإنسان يعني إيقاظ إحساس الشهوة، يعني قصد التلذذ، هكذا قال ينتقد. والاحتياط يا أخي الفاضل أنه يتوضأ، الاحتياط أنه يتوضأ، لكن إذا صعب عليه الوضوء وكذا ولم يكن قصده إيقاظ الإحساس أو التلذذ ما عليه شيء، ولله الحمد والمنة. علي يسأل عن الأشهر الحرم، يقول ما هي وهل الذنب فيها مضاعف؟ أخي الفاضل، الأشهر الحرم الواردة في قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الزمان قد استدار، إن الزمان قد استدار من يوم أن خلقه الله، فذكر قال السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وواحد منفرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأشهر الحرم أربعة، ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه وراء بعض. وعندنا رجب وهو الشهر السابع من الأشهر القمرية الذي يأتي بين جمادى الثانية وبين شعبان. بالنسبة للذنب يضاعف فيها من حيث الكيفية لا من حيث الكمية، لقول الله جل وعلا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذا على قول بعض أهل التحقيق، قالوا لأن الله تعالى قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم دل على تعظيم هذه الأشهر، ولذلك يضاعف كيفا لا كما، يعني الذنب فيها أخطر من الذنب في غيرها. يسأل علي عن التكبير في أيام التشريق. أخي الفاضل، عندنا التكبير على نوعين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يبدأ من بداية عشر ذي الحجة، يبدأ من بداية عشر، هذا التكبير الذي ليس وراء الصلوات وإنما في بقية الأوقات. أما التكبير المقيد الذي بعد الصلوات فيبدأ في أصح قولي أهل العلم من فجر يوم عرفة، ومن العلماء يقولون من يبدأ من بعد غروب شمس يوم عرفة يعني ليلة العيد، وبعضهم يذهب يقول لا من فجر يوم العيد، والذي يظهر بأنه من فجر يوم عرفة لفعل الصحابة رضي الله عنهم، ويستمر إلى آخر أيام التشريق، فيكبر الناس خمسة أيام، يوم العرفة ويوم العيد وثلاث أيام. فحينما يصلون صلاة العصر في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة اللي هو اليوم الثالث من أيام التشريق يكبرون ولا يكبرون بعده. بارك الله فيك. هناء من العراق تقول بأن عندها أربع كفارات، تقول في عائلة يعني كررت عليهم الكفارة وهم أربعة أنفار، تقول للحاجة الشديدة وكذا، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة، أولا لابد أن نعلم وأنت تعلمين هذا واضح بأن الكفارة هي إطعام عشرة مساكين لقول الله جل وعلا فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فما دام أن عند الإنسان قدرة مالية فيكفر عشرة مساكين. العلماء هنا اختلفوا هل يكرر على المسكين الواحد أم أنه لا بد من العدد، لأنه جاء في قول الله تعالى عشرة مساكين. الصواب بأنه ما يكرر على المسكين الواحد، فلا بد لكل كفارة يعني عشرة مساكين، لكل كفارة عشرة مساكين، ما تكررين على المسكين الواحد إلا في حالة واحدة، إذا عدم مساكين البلد، ما في مساكين في البلد، أو في حالة يعني تصل إلى درجة الضرورة مثل الحالة اللي ذكرتي أنت، يعني إذا كان وصلت إلى درجة الضرورة ممكن أن يعطى الكفارة كاملة، هذا الذي ينص عليه العلماء. أما إذا كان لا بالإمكان أنه والله يكرر عليه كفارة ثانية مثلا وثالثة ورابعة ممكن ويتحمل ذلك. فيا أخت الفاضل، إذا كانت الحالة اللي عندك حالة ما تحتمل وإنما حالة شديدة وفيها ضرورة فما فيجوز أن تكرر عليهم. أما إذا كان لا ممكن يكفيهم هذه يعني عندهم موارد أخرى فلا بد من عشرة مساكين بارك الله فيك، وكفارتك الثانية ممكن تعطينهم الأربعة هذول تكملين على الستة الباقي، كفارتك الثالثة تعطين الأربعة هذول تكملين على الستة الباقي، وهكذا بهذه الطريقة. ونفس الشيء في الشخص اللي سألت عنه تقول عنده كفارة لا بد من عشرة مساكين، لأن مقصود الشرع توسيع دائرة الإطعام بحيث يشمل جميع الفقراء وجميع المساكين، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. ولذلك خلاصة الجواب إذا كانت الحالة ضرورية فتكررين عليهم. إذا كانت لا عندهم موارد وعندهم وناس ينفقون عليهم فما تكرر عليهم، لابد تعطين أربعة وتعطين ستة الباقيين، يعني تبحثين عن فقراء باقيين. وبعدين يا أختي هناء بارك الله فيك، كأني لمست أنا ما أدري من كلامك يعني هذول الفقراء المساكين اللي عندكم كأنه ما أحد يصلهم إلا والله بالكفارات وبالكذا، وين الصدقات؟ وين الرحمة؟ وين الإنفاق؟ وين التفضل عليهم؟ يعني القضية ما نحصرها فقط في الزكاة وفي الكفارات، يعني لابد حقيقة للناس الآن اللي عنده خير يصل هؤلاء المساكين. يعني هذه الحالة أختي الفاضلة هنا ليس بالضرورة أن تكون فقط كفارة، وزعي كفارة عليهم، وكان عندك صدقة أعطيهم صدقة، أخبر الناس بحالتهم، إمام الجامع، الناس الطيبين، الأغنياء عندكم، قولوا في بيوت عندنا هل كان يعني يحتاج، لأن القضية إذا وقف الله على الزكاة بس وعلى الكفارة هذا بيموت من الجوع، متى يطعم؟ متى يعني فقط ينتظر المواسم وينتظر واحد والله يخرج له كفارة؟ فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم، ولا تنقطعون عن إخوانكم بهذه الطريقة، صلوهم ونبهوا الناس عليهم. في ناس طيبين وأخيار يريدون من ينبههم وتشتركين أنت في الأجر، يعني لو قلتي ناس طيبين أهل صدقة وإنفاق، قولوا في بيت هنا تعبان جدا هالك ما يلقون أهل شيء يأكلون، فلما تفتحين لهم مثل هذا الطريق أنت تنالين الأجر والثواب، لأن من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، فالدلالة على الخير مشاركة في الخير بإذن الله. أنا أتسأل عن صيام يوم يعني صيام ستة عفوا تسعة ذي الحجة، تقول أيهما أفضل صيام عرفة أم صيام تسعة ذي الحجة؟ لا يا أخت الفاضل، هو من السنة صيام تسعة ذي الحجة، آكدها صيام عرفة يعني أفضلها، والذي جاء النص به صريحا صيام عرفة، فصيام يوم عرفة يكفر الله جل وعلا به ذنوب سنتين كاملتين، وصيام التسعة أيام هذه أو الثمن أيام على الاستحباب، لأن من جملة الأعمال الفاضلة التي يحبها الله جل وعلا، فاللي ما يستطيع صيام التسعة لا يفوت صيام يوم عرفة، ما دام أنه ما يستطيع صيام تسعة أيام لا يفوت صيام يوم عرفة. نجاة من ليبيا تسأل تقول ما حكم استعمال صور الأطفال في الهاتف؟ أختي الفاضلة، الذي يظهر أن هذه المسألة راجع إلى حكم التصوير هذا الفوتوغرافي، فإذا كان يعني فإذا قلنا بأنه حرام فهو حرام، وإذا قلنا بأنه مباح فهو مباح، ولذلك المسألة خلافية والخلاف طويل وعريض بين الفقهاء المعاصرين. اللي يظهر لي أنا بأن التصوير هذا الفوتوغرافي الموجود الآن هذا ليس هو المقصود بالأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بحرمة التصوير، هذا الذي ظهر لي بعد بحث واستقراء ونظر وتأمل في هذه المسألة أنه ليس هو المقصود، لأن هذا من جنس حبس الظل ولذلك ليس هو المقصود، لكن احتياطا الإنسان دائما عندنا قاعدة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات. ابن رجب رحمة الله عليه الذي شرح الأحاديث حديث 40 وتكلم على مسألة المشبهات قال إذا كان فيها مسألة خلافية بين العلماء والخلاف يدور ما بين التحريم والإباحة فالأفضل الإنسان ما دام أنه ما في حاجة ولا ضرورة فالإنسان يهرب من المشتبهات هذه يخرج منها، لأن هذا من جملة إيش براءة الذمة يعني حتى الإنسان، لكن إذا كان والله احتاج إنسان ومضطر أو شيء ما في بأس مثل هذه الحالات بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. نجاة من ليبيا تسأل تقول يعني هل الاضطجاع على البطن يكون الإنسان من أهل النار؟ لا يا أخت الفاضلة، هو هذه صفة أهل النار. النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل نائم على بطنه فركضه برجله يعني ركله برجله أي قضه، فقال نهاه عن هذه النومة، قال هذه ضجعة يبغضها الله، ضجعة يبغضها الله، وفي لفظ آخر محل كلام عند أهله هذه ضجعة أهل النار، ضجعة أهل النار، فالحديث هذا محل كلام، لكن ضجعة يبغضها الله هذا ثابت، ومقصود بأن الإنسان ما ينام على بطنه إلا لضرورة، كان يكون إنسان مريض أو أجرى عملية أو طلب منه الطبيب مثلا ينام على بطنه مثلا، لكن أن يتخذها عادة لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام منع من أن يضطجع الإنسان على بطنه، لكن ليس كل من اضطجع على بطنه من أهل النار، لا لا يفهم هذا الحديث بمثل هذه مثل هذا الفهم، وإنما هذه صفة اضطجاع أهل النار أعاذنا الله وإياكم من النار. نجاة تسأل تقول ما حكم نقض الوضوء أثناء الصلاة بخروج الريح؟ أخت الفاضلة، إذا كان الإنسان في الصلاة وتعمد إخراج الريح فإنه آثم، آثم، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. يتعمد إخراج الريح ما في ضرورة، آثم، كيف يفسد صلاته؟ فيستغفر الله ويتوب إليه ويذهب يتوضأ ويعود، هذا واحد. ثانيا، إذا خرج منه الريح بغير إرادته، ما تعمد ذلك، فيقطع الصلاة ويذهب يتوضأ ثم يعيد الصلاة، يعيد الصلاة من جديد. فإذا كان الحالة الثالثة، إذا كان عنده مرض، ليش أنا سألتك؟ قلت لك مرض، قلت لي لا، لكن أبين لك هذا. إذا كان عند الإنسان مرض، في عندنا مرض سلس البول، وفي مرض الاستطلاق الريح وكذا، ما يتحكم، فهذا يتوضأ عند إرادة الصلاة، ثم إذا خرج منه شيء أثناء الصلاة ما يضره والحمد لله. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا ما استطاع يتحكم بنفسه. ولذلك هؤلاء المرضى يسمون أهل الأعذار، أهل الأعذار، عنده سلس بول، عنده استطلاق ريح، هذا إذا دخل، إذا أراد الصلاة يتوضأ، ما يتوضأ قبل، إذا أراد الصلاة يتوضأ ثم يدخل في الصلاة مباشرة. إن خرج منه شيء ما دام أنه مرض دائم ومستمر معه ما عليه شيء. زينب بارك الله فيها تقول الوالدة تريد أن تضحي، هل يمكن أن تشرك الوالد المتوفى في يعني الأجر؟ نعم يا أخت الفاضلة، في تنبيه مهم يا أخواني، وهي قضية أن بعض الناس الآن يتشاركون بثمن الأضحية، ثمن الأضحية الشات، وهذا غلط. الآن بعض الناس يقول الله إحنا إخوة وتشاركنا في ثمن الشات، وهذا غلط. الشات ما يتشارك في ملكها، يشرك في ثوابها وأجرها، نعم، أما في الملك فلا. يعني ما في اثنين بالبيت يقولنا بنشترك في شات واحدة، يشتركون في بعير، يشتركون في بقرة، ممكن، لكن الشات ما يشترك في ملكها. إذا أراد الإنسان أن يضحي بشات يضحي واحد، لكن يجي واحد والله من الإخوان اللي في البيت أو أحد البنات تقول والله يا فلان خذ هذه هدية مني، مبلغ هدية منه، إذا بغيت تشتري فيه من الأضحية شيء، يعني وهبته هبة هذا المبلغ لا بقصد أن هذا اشتراك في الأضحية، ما في شيء، إذا تملك ما في شيء، فتنبهوا لهذا. الأمر الثاني، يجوز الإشراك في ثواب الأضحية ولا الحمد لله، الأحياء والأموات. فالوالدة إذا جت الضحية أو قالت للجزار أو أحد الأولاد قل بسم الله الله أكبر، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، أو اللهم عني وعن أهل بيتي وعن زوجي الميت، يعني ترجو الثواب، ليش؟ جائز ولله الحمد والمنة. زينب تقول أختها يعني عندها دوام، والدوام هذا صعب وطويل، وتريد أن تصوم يعني 9 ذي الحجة، تقول هل يلزم أن تصوم جميع الأيام؟ لا، ما يلزم، ما يلزم، الله يبارك فيك. آكد أيام 9 يوم عرفة، أهم شيء لا يفوتها صيام عرفة، ولو ما صامت عرفة ما عليه شيء، سنة ولله الحمد، لكن في أجر وثواب، والمسلم ما يفرط في مثل هذه المواسم العظيمة الطيبة التي وهبها الله عز وجل للمسلمين، تحط فيها الخطايا وتكفر الذنوب، ترفع الدرجات وتعظم الحسنات، ما يفرط العاقل الذي يعرف بأنه موقوف بين يدي الله، وأن هناك جنة ونار وهناك حساب. فالمقصود بأنه لو ما صامت ما عليه شيء، لأنه سنة ولله الحمد. ولذلك قولي لها صيام يوم 9 اللي يوم عرفة لا تفوت، مو بشرط تصوم بقية الأيام، في أعمال صالحة كثيرة ولله الحمد والمنة، يعني قراءة القرآن، التكبير، الذكر، الدعاء، الصدقة. ممكن الإنسان اللي ما يستطيع الصوم، كثير من الناس عنده دوامات وحر، الجو حار، يصعب عليه الصيام، يترك الصيام ويصوم وش اسمه، يتصدق ويعني يعمل الأعمال الصالحة الأخرى، سواء القاصرة على نفسه أو المتعدية للآخرين، في أعمال طيبة كثيرة ولله الحمد يستطيعها المسلم. زينب تسأل عن الصدقة، تقول أفضل أم الأضحية؟ لا، الأضحية يوم العيد، يوم العيد وأيام التشريق الأضحية أفضل، ولذلك ذبح الأضاحي أفضل من الصدقة بثمنها. والإنسان الذي يستطيع أن يجمع بين الأضحية والصدقات هذا شيء عظيم. للأسف بعض الناس الآن كأنه يوقف بعض العبادات على شيء واحد، يعني مثل أختنا من العراق هنا قبل شوي فيما يتعلق بالكفارة وكذا، يعني الآن هذه الأيام يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى من هذه العشر، من هذه الأيام، يعني أيام عشر الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول؟ قال ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. أنا أستطيع الأضحية وأستطيع الصدقة، أجمع بين المصالح الحمد لله ما دام عندي خير. أنا أستطيع الأضحية وأستطيع الحمد لله الصيام وأستطيع قراءة القرآن، أجمع هذه المصالح. دائما عندنا قاعدة في الشريعة، كل مصلحة يستطيع الإنسان يحصلها من دون تعارض بين يعني المصلحة الكبرى فيحصلها كلها، وكل مفسدة أمام يدفعها كلها، ما يرتكب واحدة منها. هذه قاعدة الشريعة، وهي جمع المصالح وتحصيلها وتكثيرها ودفع المفاسد ودرأها وتقليلها، هذه قاعدة الشريعة. فيا أخت الفاضلة، الأضحية أعظم عمل يقدمه الإنسان يوم العيد ويوم التشريق هي إراقة الدم لله، والمقصود إراقة الدم وليس اللحم، لا، إراقة الدم لله. فإذا كان عند الإنسان قدرة يتصدق، يتصدق أيضا مع ذبح الأضاحي. أم عوف من العراق تسأل عن حكم دق الحواجب، تقول بالرسم بالليزر. أختي الفاضلة، إذا كان المقصود بأنه لا يحصل فيه نمص ولا يحصل فيه مثلا تحديد ولا يحصل فيه وشم، ما في شيء فيما يظهر بأنه كأنه هذا صبغ للحواجب. أما إذا كان زي الوشم، يصير مثل الدق مثل الوشم، أو يحصل فيه تحديد أو يحصل فيه نمص للحواجب، فإن هذا محرم ولا يجوز. أم عوف تقول عندها أخت لا تقرأ ولا تكتب وما تعرف التحيات. أختي أم عوف بارك الله فيك، يجب على أختك أن تتعلم التحيات ما دام أنها حافظة الفاتحة وحافظة بعض الصور. التحيات سهلة، والتكرار يقولون يعلم الشطار. أنت اجلس معها وكرري معها يوميا التحيات لله والصلوات والطيبات، ويعني يوميا لو كررت معها بتحفظ بإذن الله. على العموم تحرص على أن تحفظ التحيات قدر المستطاع، قدر المستطاع. إذا ما استطاعت وما قدرت تأتي بالتحيات يعني في فترة الصلاة، الأفضل أنها تصلي مع الآخرين. يعني لو تصلين بها أنت يا معوف وهي أنت إمامة وهي معاك أفضل، لأنك تتحملين عنها. إذا كانت تصلي لوحدها يعني في التحيات تأتي تسبح، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو أتت بهذا لعل الله عز وجل أن يقبل منها. أم عوف تقول بأن يعني والدها توفي من 7 أشهر، تقول عندي الوالدة، تقول يعني هناك زوجها، زوج أم عوف، يريد أن يطلع تمر صدقة. تقول بأن الوالدة قالت لا، هذا ما يصلح، لازم أنتم يا عياله تطلعون، ما تقبل الصدقة. هل هذا صحيح؟ أختي الفاضل، هذا غير صحيح. وقولي للوالدة لا تقطع الخير عن الوالد، يجوز ما دام عمه ولله الحمد، عمه يعني عمه شقيق وعمه من جهة زوج بنته أيضا، فطيب أنه يطلع ويشكر هذا الزوج الطيب جزاه الله خير وكثر الله أمثاله، يهتم بعمه المتوفى بمثل هذه الطريقة. فقولي له يتصدق الحمد لله، ويعني سواء من عنده أو من عند غيره، والصدقة هذه ثوابها يصل إلى الميت بإذن الله. أما اشتراط والله لازم أحد عياله، هذا غير صحيح. بارك الله فيك. أم عوف تسأل تقول بأن يعني عندها أخت ما تلبس الحجاب وتغلط على زوجها دائما، تقول ما تسمع الكلام، وتقول قلبها طيب. القلوب ما يعلم عنها إلا علام الغيوب يا أم عوف. والمرأة اللي تغلط على زوجها هذا قلبها مو بطيب، واللي ما تلبس الحجاب قلبها مو بطيب، تحتاج أن تعالج قلبها، قلبها مريض أبدا. ما في امرأة ترفض الحجاب أو امرأة تتبرج أو امرأة تسب زوجها وتسب الناس وتلعن الناس وتشتم الناس، هذه قلبها مريض مو بطيب، يجب أنها تعالج قلبها. ولذلك القلب السليم هو القلب الخالي من الشرك، من البدع، من المعاصي، من الذنوب. ودائما القلب السليم يظهر أثر على الجوارح، من خلال الكلام، من خلال الطيبة، من خلال كذا. أما والله يقول واحد قلبه طيب وهو يشرب الخمر، مو بطيب قلبه، قلبه عفن، هذا متعفن. واحد قلبه يقول والله قلبه طيب ويسب الناس ويشتم الناس ويغتاب وينم في الناس، مو بصحيح. أو امرأة يقول والله قلبها طيب وتسب زوجها، كيف تسب زوجها؟ هذا أبو عيالها، هذا قلبها مو بطيب، مريض. لازم تعرف هذا الشيء. الكلام قاسي أنا أعرف، لكن لازم نعرف شيء، لأن إذا قلنا والله قلبها طيب وما شاء الله عليها، إحنا قاعدين نسوق لها الخطأ، قاعدين نسوق لها الخطأ وقاعد نغشها لما نقول والله قلبها طيب. لا لا، قلبها طيب ما تقصد، يعني كأننا نقول زيدي من الشتيمة والسب واللعن، أنت قلبك طيب، ونسوق لها الخطأ. لا، قلبها مو بطيب، اللي يسب تسب زوجها قلبها مريض. واللي يسب أبوه أمه قلبه مريض، واللي يسب جيرانه واللي يشتم ويلعن ويغتابه والعياذ بالله هذا قلبه مريض. القلوب تمرض، القلوب تمرض مثل ما تمرض الأبدان، وعلاجها أن الإنسان يرجع إلى الله ويرجع إلى القرآن ويرجع إلى الحق ويزكي نفسه ويزكي قلبه من خلال العمل الصالح وذكر الله ويمتنع عن المعاصي، يمتنع عن المعاصي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له بأن امرأة ما شاء الله تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، قال هي في النار. قالوا له فلانة قليلة الصلاة، قليلة صيام، ما تصوم كثير ولا تقوم الليل، تصلي الفرائض وتنام، ها، لكنها تحفظ لسانها عن جيرانها، قال هي في الجنة. شفت شلون يا معوف؟ قال هي في الجنة. ولذلك لازم تفهم أختك بأن اللي ترتكبه غلط، يجب عليها أن تحتجب عن الرجال ولا تتبرج وتعتني بحجابه، لأن هذا شريعة وفريضة من الله عز وجل. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات الطيبات الخيرات اللاتي اختارهن الله أن يكن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا يحتجبنا، ومنع الله عز وجل مع أن أمهات المؤمنين منع الله أن المؤمنين أن يسألونهن إلا من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا مع أنهن أمهات للمؤمنين ومع ذلك يحتجبنا. فقولي لها بارك الله فيك ما دام الحمد لله الله مد في عمرها وفي أجلها وما زالت في الدنيا أن تصحح الوضع. زوجها أبو عيالها جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها فتوى، فلما انتهت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات بعل، يعني أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت من زوجك؟ قالت والله يا رسول الله ما آلوه، يعني ما أقصر مع شيء. قال يعني اعرفي فإنه جنتك أو نارك، يعني إذا أطعتيه في طاعة الله وإذا أديت حقوقه فالموعد الجنة، أما إذا عصيتيه وبدت مثل هذا مثل بعض النساء حنانات منانات والعياذ بالله سيئات الطبع سيئات الأخلاق لسانهن كالسيف المصلت والعياذ بالله، وإذا راح الزوج دائما إذا راحت الأمها سبت زوجها، إذا راحت صديقاتها لعنت زوجها وقالت مقصر معي وكذا وهي كذابة، وحتى لو كان صدق ما يجوز لها تروح تنشر غسيلها وغسيل بيتها وتفضح زوجها. حتى لو كان المرأة الشريفة المرأة الدينة المرأة الخيرة هي اللي تتكتم على أخطاء البيت وعلى بعض الأشياء التي مثلا في البيت ما تفضح نفسها، الناس إذا هزوا رؤوسهم لها يضحكون عليها، إذا راحوا قالوا شوف هذه قاعدة تسولف في زوجها وتسولف في بيتها ما تستحي، الناس يقولون هكذا. الناس عقلاء حتى لو وافقوها في المجلس وافقوها لأنهم يريدون تستمر في هذا الشر. فقولي لها يا أخت الفاضلة تتق الله وتخاف الله وتتوب إلى الله تطلب الحل من زوجها وتترك هذه الأمور وترجع إلى ربها، وما تدري متى تلقى رب، أحد يدري متى يموت؟ أحد يدري متى يلقى ربه؟ لكل أجر كتاب. وش يلقى الإنسان ربه إذا كان على مثل هذه المعصية؟ كيف يلقى وكيف جوابه عند الله عز وجل؟ أسأل الله أن يهدينا ويهدي ضال المسلمين. الأخضر من فرنسا يقول بالنسبة لي يقول صليت الظهر أو العصر يقول فجهرت في القراءة منتصف الفاتحة علمت فقرأت في سري، ما الحكم؟ ما في شيء. الجهر بالقراءة يا أخي الفاضل الأخضر الجهر بها سنة، فلو إنسان أخطأ في صلاة الظهر والعصر وجهر ثم انتبه وعاد ما عليه شيء والحمد لله، حتى سجود سهو ما عليه في أصح قول أهل العلم. بارك الله فيك. أم محمد تقول ناوي أضحي عني وعن أخوي وعن أختي وإخواني وكل واحد مستقل في بيت. يا أم محمد الله يرضى عليك، واضح أنك طيبة القلب، الله يوفقك ويسعدك يا رب في الدنيا والآخرة. ما يصلح هذا الأمر، هالطيبة وهالمحبة اللي عندك وهالخير ما شاء الله ما يصلح، لأن هذه تكاليف هذه عبادات. على كل واحد من إخوانك المستقل في بيت وعنده زوجه وعيال على كل واحد أضحية. أختك المتزوجة الحمد لله وعندها عيال عليها أضحية، أنت ما عليك شيء، الأضحية على الوالد عندك في البيت، وإذا كان الوالد مش موجود على الأخ، وإذا كان الأخ مش موجود طيب أنك تضحين أنت عن نفسك، إذا حبيتي ضحين عنك وعن والدتك وعن مثلا ما في طيب ما دام موظفة تقولين وكذا، لكن إخوانك ما لك علاقة فيهم، ما دام كل واحد مستقل هذه كل واحد عليه أضحية، ولا هذه ما شاء الله عليك الدلعين حتى المتزوجين، لا اتركيهم كل واحد في حاله ويضحي عن نفسه بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول أيهما أفضل الصدقة، أول النهار الصبح ولا بعد العصر؟ أخت الفاضلة الأمر سيان، لكن دائما مبادرة إلى العمل طيب. وأنت جبت حديث أبي بكر لما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام صباحا وسأل من الذي منكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من اتبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. فقال والله ما اجتمعت في امرئ إلا أدخله الله الجنة، أسأل الله يرزقنا وإياكم الجنة. المقصود الله يحفظك المبادرة إلى العمل طيب، يعني الواحد الآن في نيته يتصدق، لا يقول ها خلها بعد العصر ولا بالليل، لأن الشيطان يجيه وتأتيه المشاغل وكذا ينسى. يبادر، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. دائما لما تبادر العمل تقطع الطريق على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء. كثير من الناس الآن عنده 100 درهم وده يتصدق فيها ومبيت النية، لكن يقول شوي شوي بعد الظهر، ثم يتكاسل بعد العصر، ثم يجي الليل يقول ها راحت، والله راحت سندوتشات ولا المطعم ولا للعيال، راحت الصدق. فدائما المبادرة أخت الفاضل إلى الصدقة طيب ما دام أن الفرصة متاحة. وبالنسبة للحديث اللي ذكرتيه الله يرضى عليك، هذا عام، يعني دائما الخطاب القرآني والخطاب النبوي إذا جاء للرجال يدخل النساء مع الخطاب، وإذا جاء الخطاب للنساء يدخل الرجال أيضا، إلا ما خصه الدليل، يعني هذا خاص بالرجال وهذا خاص بالنساء. مسألة اتباع الجنائز مستثناء يا أخت الفاضل، مستثناء من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع النساء من تشيع الجنائز والذهاب إلى المقابر، هذا مستثناء من بقية الأمور. ومثل ما ذكرت الدعاء للأموات، الصلاة عليهم في المسجد لو حصل، إذا قدرت تصلين عليهم طيب تؤجرين على مثل هذا الأمر. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، الحمد لله على التمام، ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته مع شكري وتقديري لطاقم البرنامج، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.